بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله.
الدرس الخامس.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. قال رحمه الله: ولبس الحرير محرم على الرجال. لبس الحرير محرم على الرجال، وكذلك جلوس الرجل على الحرير، وهكذا الالتحاف به، القعود على الحرير، هذا كله محرم على الرجال. والمقصود بالحرير هنا الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي الذي تنتجه دودة القز، لأن هناك حريرا صناعيا إذا لبسه الرجل فإنه لا بأس عليه في ذلك، جائز، جائز للرجل أن يلبس الحرير الصناعي. ومع ذلك أهل العلم يقولون الأولى أنه لا يلبس الحرير الصناعي. لماذا؟ لأنه قد يجب له الميوعة، قد يجب له الميوعة لو لبس نحو قميص أو عمامة، أما لو لبس نحو طاقية أو سراويل فإن هذا لا يضر، لكن يجب له الميوعة إذا لبس نحو قميص وهكذا غترة يجلب له الميوعة. والمطلوب من الرجل أن يكون ماذا يا إخواني؟ أن يكون خشنا. نعم، أن يكون خشنا. وأيضا أمر آخر أنه قد يراه من يقتدي به، كان هذا الإنسان لبس، الذي لبس الحرير الصناعي ممن يقتدى به، فرآه شخص ممن يقتدي به فظن أنه لبس حريرا طبيعيا، وفي الحقيقة ليس لابسا للحرير الطبيعي، إنما لبس حريرا صناعيا، فيظن أنه لابسا للحرير الطبيعي فيقتدي به فيقلده فيلبس الحرير الطبيعي. أضف إلى ذلك أن فيه إساءة الظن بهذا الشخص، لأن من لم يعرف أن هذا الحرير صناعي الذي يلبسه هذا الشخص لظن أنه حريرا طبيعيا فأساء الظن فيه، لأن الحرير الطبيعي لا يجوز الرجل أن يلبسه. ثم إن في لبس الحرير الصناعي ذريعة إلى لبس الحرير الطبيعي. اليوم هو لبس الحرير صناعي، غدا ربما يلبس الحرير الطبيعي، فلهذه الاعتبارات يعني رأى أهل العلم أن الأولى ألا يلبس الحرير الصناعي مع جواز لبسه للرجال. وبين المؤلف رحمة الله عليه حكم لبس الحرير للرجال، فقال: محرم، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، على الرجال أي في حال الاختيار والسعة، في حال الاختيار والسعة، أما في حال الضرورة سيأتي أنه مما يستثنى من تحريم لبس الحرير على الرجال، أنه يجوز للرجل في حال الضرورة أن يلبس الحرير، لكن الكلام في حال ماذا؟ الاختيار والسعة. قال: مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب، يعني أيضا التحلي بالذهب محرم على الرجال ومباح للنساء. والدليل على أن الحرير والذهب مباحان للنساء ومحرمان على الرجال ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، وذكر من السبع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب والحرير، يعني على الرجال. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، نوع من أنواع الحرير، وأن نجلس عليه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهكذا عند أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فهذه الأحاديث فيها بيان أن الحرير محرم على الرجال ومباح للنساء، وهكذا الذهب محرم على الرجال ومباح للنساء. قال وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم، يعني حتى لو كان الذهب الذي يريد أن يتحلى به الرجل حتى لو كان يسيرا كمثل خاتم فلا يجوز له أن يتحلى به. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتما من ذهب، في يده خاتم من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به، طرحه في الأرض. فلما ذهب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به، فقال والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الذهب يسيرا جدا يعني أيسر من الخاتم، هل أيضا يجوز للرجل أو لا يجوز للرجل؟ يقول المؤلف رحمة الله عليه قال ولو بقدر عين الجرادة. رأيت عين الجرادة؟ كم هي عين الجرادة؟ صغيرة جدا، يسيرة جدا. فيقول المؤلف لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب سواء كان خاتما أو أقل من الخاتم ولو كان كعين الجراد، يعني حتى لو كان ذهبا يسيرا جدا لا يجوز للرجل أن يلبس هذا الذهب أو أن يستعمل هذا الذهب. ولماذا عبر المؤلف بهذا التعبير؟ لماذا قال ولو بقدر عين الجرادة؟ لماذا لم يقل مثلا ولو بقدر الذرة لا يجوز له أن يلبس الحرير ولو الذهب ولو كان الذهب بقدر الذرة؟ هل تعمد المصنف المؤلف رحمة الله عليه أن يعبر بهذا التعبير فقال ولو بقدر عين الجرادة؟ الجواب نعم، فهو يشير إلى حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباح شيء من الذهب ولو خريصة، وجاء في بعض الألفاظ ولو خز بصيصة بصيصة ولو خز بصيصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخريصة وخز بصيصة هو عين الجرادة. واضح الآن؟ عرفنا ما هو الحكمة من هذا التعبير من المؤلف، واضح؟ أي الحديث لا يباح شيء من الذهب ولو خريصة. قال شيخ الإسلام الخريصة عين الجرادة، يعني ولو شيئا يسيرا كعين الجرادة. ولا يعني يستطيع أن يقول المؤلف ولو شيئا يسيرا جدا، ولو شيئا يسيرا جدا لا يجوز للرجل أن يستخدمه، لكن عبر بهذا التعبير فقال ولو بقدر عين الجرادة. وفي بعض رواية الحديث ولو خز بصيصة، والخريصة أو خز بصيصة كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عين الجرادة، يعني ولو كان يسيرا جدا كعين الجرادة. وأيضا مما يدل على أن الرجل لا يجوز له أن يستخدم الذهب ولو كان يسيرا عموم الحديث المتقدم، حديث يعني أبي موسى الأشعري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وجاء في بعض الألفاظ يعني بعض الأحاديث أنه أخذ ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فعموم هذا الحديث يقتضي أن الذهب محرم على الرجال سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. هذا قول في مذهب الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رواية أن الذهب اليسير يجوز في السلاح. وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الذهب اليسير يجوز في السيف خاصة. وعن الإمام أحمد رواية أن الذهب اليسير يجوز مطلقا للرجل يلبسه كيفما شاء، في السلاح يضعه أو يضعه على المشلح أو يكون كأزرة في الثوب أو يكون فص في خاتمه الفضة أو نحو ذلك. وهذا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره، وهكذا مال إليه ابن رجب وقال في الإنصاف هو الصواب. والدليل عليه ما جاء من حديث معاوية وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والحرير إلا مقطعا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أي إلا يسيرا. وأيضا أصرح من هذا ما جاء في صحيح البخاري، من حديث المسور بن مخرمة أن المخرمة أباه قال لابنه المسور اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغني أنه أتته أو قدمت عليه أقبية، نوع من أنواع الثياب، فهو يقسمها، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجداه في المنزل، فقال المخرمة لابنه المسور قال له أدعو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعاظم هذا الأمر. فقال له يعني أبوه مخرمة قال له إنه ليس بجبار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء أزرته من ذهب، هذا الشاهد، وعليه قباء من ديباج أزرته من ذهب. فقال لمخرمة هذا خبأناه لك وأعطاه لمخرمة، هذا القباء خبأناه لك وأعطاه لمخرمة. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب المزرر بالذهب، باب المزرر بالذهب، وهو صريح في أن اليسير التابع، اليسير هذا الشرط الأول، التابع من الذهب هذا الشرط الثاني، التابع أن يكون تابعا لا مستقلا، أنه يجوز للرجل مثله مثل الحرير تماما، لأن الحرير يجوز للرجل أن يستخدم الحرير إذا كان يسيرا كما سيأتي معنا إن شاء الله، كما سيأتي معنا. والشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتناقضات، وقد ذكر الذهب والحرير في موطن واحد، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا الحافظ رحمة الله عليه بالفتح يعني تأول هذا الحديث فقال إن كان هذا قبل تحريم الذهب على الرجال فلا إشكال، وإن كان بعد تحريم الذهب على الرجال فلعل النبي صلى الله عليه وسلم دفع له هذا القباء من أجل أن ينتفع به نساؤه، النساء، أو أنه يبيعه، وأما ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه قباء، قال أي على يده قباء، ليس عليه يعني أنه لابس لهذا القباء، لم يكن لابسا لهذا القباء الذي أزرته من الذهب، إنما كان على يده، قال من باب ذكر الكل وإرادة الجزء. وأما حديث أسماء لا يجوز شيء من الذهب ولو خريصة، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا إذا كان الذهب يسيرا مستقلا، أما إذا كان تابعا فلا بأس، إذن الأقرب الله أعلم أن يسير الذهب يجوز للرجل مثل يسير الحرير، يجوز للرجل لهذه الأدلة. وحديث أسماء بنت السكن هذا في إسناد شهر بن حوشب، وهو ممن يكتب حديثه أي للاعتبار، وبعضهم يحسن لحديثه، طيب قال رحمه الله ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من الخز. قال ولا يكره لبس الخز، بيّن ما معنى الخز. الخز هنا يعني بيّن المؤلف أنه ثوب فيه حرير وفيه شيء آخر غير الحرير الذي هو وبر، يعني ثوب مصنوع من حرير وغير حرير كوبر أو صوف، لكن غير الحرير أكثر، لكن غير الحرير أكثر. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه صحيح، فقد جاء عن أكثر من 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لبسوا الخز، أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وذكره البخاري معلقا في صحيحه. فلا شك أن هذا الجمع الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا إلا بماذا؟ إلا بإذن من الشارع. واضح؟ الثوب إذا كان مصنوع أو منسوج من حرير ومن غير الحرير، لكن غير الحرير فيه أكثر، كثوب الخز. ثوب الخز ذكروا أنه مصنوع من حرير، منسوج من حرير ووبر، وبعضهم يقول منسوج من حرير وصوف. المهم أن يكون غير الحرير أكثر من الحرير. وهكذا قال: وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من الخز. هذه الكلمة في الحقيقة، هذه اللفظة غير واضحة، فلعلها اسم لنوع من الثياب كانت في زمن المؤلف. طيب، وبعض المحققين يقول الصواب أن الكلمة قباطي أو قباطي، قباطي أو قباطي. والثياب القبطية هي ثياب من كتان بيض رقاق كانت تنسج بمصر، وهي منسوبة إلى القبط. المهم المسألة مفهومة ومعروفة. وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من قز. العتابي هذا أو القباطي هو ثوب مصنوع من القطن ومن الحرير، لكن القطن فيه أكثر. طيب، إذن الخلاصة، إذا كان الثوب منسوج من حرير وغير الحرير، من قطن ووبر أو صوف، وكان غير الحرير أكثر، فإنه يجوز للآثار، آثار الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا كان الحرير هو الأكثر فإنه يحرم، وأما إذا تساويا فاختلف أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من حرم، وقال إذا اجتمع حاضر ومبيح ومبيح قدم جانب الحضر. هذا صورة من صور مستثناة من تحريم الحرير. نحن قلنا الأصل في الحرير إيش يا أخواني؟ أنه محرم. ذكر المصنف رحمة الله عليه صورة مما يستثنى من تحريم لبس الحرير للرجال، وهو أن يكون ثوب منسوج من حرير وغير حرير، وغير الحرير أكثر. هذه صورة. وكذلك من الصور المستثناة من التحريم أن يكون لبس الحرير لمرض، سبب مرض كحكة ونحوه. ولذا جاء في صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال رضي الله عنه: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما، لأن الحرير ناعم، الحرير ناعم وبارد على الجسم. كذلك مما يستثنى أن يكون الحرير مجموعا في مكان واحد بقدر 4 أصابع ثمادون. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4 أصابع، هكذا بهذا الشكل. يعني إذا اجتمع الحرير في موطن واحد لا بأس أن يكون، إذا كان مجموعا في مكان واحد من الثوب فلا بأس أن يكون بمقدار 2 أو 3 أصابع أو 4 أصابع. هذا أيضا مما يستثنى. ومما يستثنى ما وعدناكم به، لبسه للضرورة. ومن صور الضرورة ألا يجد الإنسان ما يغطي به أو يسر به عورته إلا الحرير، فيلبس الحرير. أو لا يجد من الثياب ما يسر به عورة الصلاة إلا الحرير، فيلبسه للضرورة. أو أن تكون ثيابه مخرقة تبدو عورته منها، فيلبس الحرير لا بأس. كذلك إذا لبس الحرير فوق الثياب من أجل التدفئة فلا بأس. هذه كلها من صور الضرورة. كذلك مما يستثنى كما ذكر الفقهاء الحرب، لأن فيه إغاظة للأعداء وإرهابا للعدو. لبس الحرير، الذي يلبس الحرير تمام في الحرب عند التقاء الصفين كأنه يقول للعدو بلسان حيث: أنا لا أبالي، أنا لبست الحرير هذا الثوب الثمين في هذا الموضع الذي هو موضع بأس وموضع شدة، طيب فنحن لا نبالي بالحروب. واضح؟ ففيه إغاظة للأعداء وإرهاب للعدو. وكذلك مما يستثنى إذا كان الإنسان مبتلى بالقمل. بعض الناس يكون مبتلى بالقمل، قمل يعني يمشي على رأسه على جسده، فهذا إذا لبس الحرير لهذه العلة لا بأس، فإن لبسه والحاجة والحالة هذه للحاجة. ذكروا أن للحرير ميزة وهي أنه يطرد القمل من الجسم، فهذا كله مما يستثنى من تحريم لبس الحرير. قال رحمه الله تعالى هنا عندما قال إيش؟ وكذلك العتاب الذي يكون قطن فيه أكثر من قز، يقصد بالقز هنا الحرير، يطلق على الحرير قز. قال رحمه الله: ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. تطرق المؤلف رحمة الله عليه إلى الكلام على شيء من أحكام الصور والتصوير، والتصوير قد جاء فيه أحاديث كثيرة فيها الوعيد في التصوير والمصورين تزيد على 17 حديثا. أنواع التصوير: التصوير إما أن يكون لشيء لا روح له أو شيء له روح، فإذا كان التصوير لشيء لا روح له كالشجرة والجبل والأرض والسماء فهذا جائز، هذا جائز. ولذلك جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل يصور، قال له: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس فيه، وفي رواية: وما لا روح فيه. بعض السلف أظنه مجاهد إن لم تخن الذاكرة يقسم الأشياء التي لا روح فيها على قسمين: أشياء تنمو وأشياء لا تنمو. الأشياء التي تنمو مثل ماذا؟ الشجر. والشيء الذي لا ينمو مثل ماذا؟ الجبال مثلا، الأرض. فقال: الشيء الذي ينمو لا يجوز تصويره، والشيء الذي ينمو لا يجوز تصويره، والشيء الذي لا ينمو يجوز تصويره. لكن هذا قول شاذ رد عليه العلماء، والحق أن الشيء الذي لا روح فيه سواء ينمو أو لا ينمو فإنه يجوز تصويره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذا القسم الأول، تصوير ما لا روح فيه. وأما القسم الثاني، تصوير ما فيه روح، وهذا على نوعين، النوع الأول ما كان بفعل الآدمي، يرسم بيده، ينحت تمثالا، ينقش صورة في الجدار، وهذا من كبائر الذنوب ومحرم عند العلماء. والأحاديث كلها مصبه على هذا. والنوع الثاني ما كان بالآلة، بآلة التصوير أو الفيديو ونحو ذلك، وهذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تدعو إليه الحاجة، مثل رخصة القيادة، بطاقة شخصية، جواز السفر، بطاقة مثلا الجلوس في الامتحانات، تصوير المجرمين، هذا كله لا بأس به، النوع الثاني ما يقود إلى معصية، كتصوير المغنيات والسافرات والصور الخليعة وما شابه ذلك، وهذا حرام. النوع الثالث ما لم يكن منهما، كالتصوير للذكرى والتسلية، وهذا الاحتياط منعه، طبعا نحن نعطي رؤوس أقلام. طيب، ثم بعد ذلك هناك مسائل وأشياء وتفريعات. هذا بالنسبة لحكم التصوير. أما حكم اقتناء صور ذوات الأرواح، اقتناء صور غير ذوات الأرواح هذا يعني خلاص معروف أنه يجوز. صورة يعني منظر طبيعي، جبال، سماء، أرض، أشجار، مزرعة، هذا جائز، هذا ما في إشكال. لكن الآن الكلام على حكم اقتناء صور ذوات الأرواح لا يخلو من حالتين: إما أن يقتني صورا مجسمة، أو كما يقال التي لها ظل، والنوع الثاني أن يقتني صورا غير مجسمة، أو كما يقال ما ليس له ظل. أما اقتناء الصور المجسمة فإنه يحرم بالإجماع، إلا واحد: ما قطع منه الرأس، ولذلك قال جبريل عليه الصلاة والسلام: مر برأس التمثال، فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. إذا قطع رأس التمثال خلاص صار كالشجرة، جائز. النوع الثاني المستثنى من الصور المجسمة لعب البنات كجنس اللعب التي كانت تلعب بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بشرط ألا يكون فيها تفاصيل الوجه، فيها تفاصيل يعني ماذا تظهر فيها تفاصيل الوجه والجسد بهذا الشرط. أما إذا كانت تظهر في هذه الدمى والألعاب تفاصيل الوجه والجسد، حتى أن بعض الدمى إذا رأيتها تجد حتى يعني تخطيط وتفصيل القبل والدبر مفتنة تجدها، مثل هذه الأقرب أنها محرمة والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقول حتى هذه جائزة، لأنه يغتفر للأطفال ما لا يغتفر للكبار، فيها مصلحة تتعود على التربية وكذا ونحو ذلك الطفلة الصغيرة. هذا كله بالنسبة للصور المجسمة. أما الصور الغير مجسمة ما حكم اقتنائها؟ هذا على عدة أقسام. القسم الأول ما كان على سبيل التعظيم، اقتناء الصور على سبيل التعظيم، وهذا محرم لأنه ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. ولذلك أول شرك وقع في الأرض ما هو يا أخواني؟ شرك قوم نوح. بسبب ماذا؟ بسبب الصور. لما كان في قوم نوح أناس صالحين وقالوا لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، أسماء أناس صالحين. لما مات أولئك الصالحين جاء الشيطان إلى قومهم وقال لهم أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا على هيئتهم، من أجل فقط أن تتذكروا عبادتهم، إذا مررتم بهم ورأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطون في العبادة، ففعلوا. فلما هلك أولئك جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال لهم إن أباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، فنسي العلم وعبدت من دون الله عز وجل. فأول شرك على وجه الأرض وهو شرك قوم نوح كان سببه تعظيم التماثيل والصور. والقسم الثاني ما كان على وجه الذكرى والزينة والتجميل، كالصور التي تعلق في البيت، صورة الأب، صورة الأم مثلا، صورة أحد يعني أفراد الأسرة في المنزل، وهذه لا تجوز، هذه لا تجوز، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك من أقسام هذا أو من أنواع هذا القسم الصور التي يقتنيها بعضهم من أجل التلذذ بالنظر إليها، صورة أمرد أو فتاة كلما اشتاق إليها أو إليه قام ينظر إلى هذه الصورة، وهذا من أشد ما يكون تحريما. كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم رحمة الله عليه يسميان هذا النوع عبادة الصور، عشق الصور، عبادة الصور. وأيضا من أنواع هذا القسم الصور الممتهنة، الصور الممتهنة كالتي تكون على الفرش مثلا، الدعسات التي نحن نسميها الدعسات، أو البطانية التي ينام عليها الإنسان مثلا، المهم صور ممتهنة. وهذه نقل النووي رحمة الله عليه يعني ماذا جوازها عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ويستدل لهذا النوع بما جاء عند أحمد وأبي داود وترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل البارحة وقال إني لم يمنعني من الدخول إلى بيتك يا محمد إلا أنه كان تمثال عند الباب، وكان في البيت ستر قرام فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأما التمثال فمر برأسه فليقطع حتى يصير كهيئة الشجر، وأما ستر القرام أو وأما الستور فلتقطع وتجعل وسادتين منبوذتين طوطآن، وهذا هو الشهر طوطآن، وأما الكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الصور الممتهنة لا بأس بها، كالتي تكون مثلا في الدعسات التي توطأ وتمتهن، هذه لا بأس بها. كذلك من أنواع هذا القسم ما عمت به البلوى ويشق التحرز منه، كصور التي تكون في النقود والتي تكون في السلع، هذه لا بأس بها، والإثم فيها على من وضعها. ومفاسد الصور واحد فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. كذلك من هذه المفاسد التعظيم الذي يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. كذلك من هذه المفاسد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك من هذه المفاسد أن أصحاب هذه الصور كما جاء في الحديث يعذبون في النار يوم القيامة. قال رحمه الله: والاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس. هذا الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه من أن الأفضل أن يتختم الإنسان في يده اليسرى، وإذا تختم في يده اليمنى لا بأس. أولا نقل النووي رحمة الله عليه الإجماع، إجماع العلماء على أنه يجوز التختم في اليمين والشمال، يجوز للإنسان أن يتختم في يمينه وفي شماله، لكن العلماء اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل. الذي اختاره الإمام أحمد ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه أن التختم في اليسار أفضل وإن تختم في اليمين فلا بأس به، لكن التختم في اليسار أفضل. لماذا؟ لأن الأحاديث عند الإمام أحمد في التختم في اليسار أقوى وأكثر. وقال الدارقطني رحمة الله عليه: المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التختم في اليسار. يقول: لا يصح شيء في التختم في اليمين. لكن هذا الكلام تعقبه العلامة الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، وقال كأن الدارقطني رحمة الله عليه يقصد حديثا بعينه أو أحاديث بعينها، وإلا فالأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه أصح وأكثر. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: يجوز الأمران والأفضل التختم باليمين، وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. وأما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فإن عنده تفصيلا هل أفضل أن يتختم باليسار أو باليمين، قال: إن كان التختم للزينة فالأفضل أن يكون في اليمين، وإن كان التختم لاستخدام هذا الخاتم لأجل الختوم الختم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خاتم يستخدمه في الختم، يختم يعني ماذا؟ الرسائل التي يبعث بها إلى الملوك، لأنهم لا يقبلون ولا يقرؤون رسالة غير مختوم فيها، غير مختومة، فالأفضل أن يجعل الخاتم في اليسار. والأمر في هذا إن شاء الله واسع، يجوز التختم باليسار أو باليمنى. ومثل الخاتم الساعة، الأمر فيها واسع إن شاء الله. من أراد أن يلبس الساعة، لأنها تقاس على الخاتم، فمن أراد أن يلبس الساعة في اليد اليمنى لا بأس، ومن أراد أن يلبس الساعة في اليد اليسرى كذلك لا بأس عليه ولا لوم عليه. يعني بعض الأخوة يعني يشدد في هذا الأمر، يقول: لا تلبس الخاتم في اليسار، هذا خلاف السنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمن في كذا فالبسها في اليمين. لا، كلام هذا غير صحيح، الأمر في هذا واسع لا نشدد فيه. من لبس الساعة، إيش نحن قلنا؟ الخاتم، نعم الساعة، لا يشدد في هذا الأمر. فمن لبسها في اليمين فلا حرج عليه، ومن لبسها في اليسار الأمر في هذا إن شاء الله واسع ولا حرج عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. وهذا محل إجماع عند العلماء أن يجر إزاره خيلاء وبطرا. وفي هذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء. وفي رواية، وأشار المؤلف رحمة الله عليه إلى هذه الرواية بقوله وبطر، وفي رواية: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطر. البطر هو الكبرياء. والخيلاء عرفناكم ما هو الخيلاء، سبق أن عرفناكم ما هو الخيلاء، مأخوذ من الخيل لأنها تجلب الترفع والتعالي والتباهي، معروف الخيلاء، عرفناكم ما معناه. والبطر هو الكبرياء، والحديث ورد باللفظين. وأما إزرة المسلم أو المؤمن إلى نصف الساق فهذا هو الأفضل، وما تحت الساق إلى الكعب فهذا مباح، وما تحت الكعب فإن كان خيلاء فالوعيد فيه شديد جدا لا ينظر الله إليه، وإن كان غير خيلاء فأيضا هو متوعد بوعيد، ما أسفل من الكعبين ففي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض علمائنا كان يرى أن ما فوق الكعب إلى نصف الساق أن هذا كله من السنة، لا بأس أن يطيل القميص حتى إلى فوق الكعب، هذا من السنة، لا يشترط حتى ينال الفضيلة أن يكون الإزار أو الثوب إلى نصف الساق، واضح إن شاء الله. بعض علمائنا ومنهم العلامة عبد الله بن قعود رحمة الله عليه وله رسالة في هذا، وقال أما ما جاء في الأحاديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، قال هذا ذكر للحد والمنتهى الذي يرفع إليه المؤمن إزرته أو ثوبه إلى هذا الحد، وليس معناه أنه يعني الأفضل يكون إلى نصف الساق وما دون ذلك ليس بأفضل، يعني ما بين أسفل ما تحت نصف الساق إلى فوق الكعب هذا ليس بأفضل، بل كله ذلك بل هذا كله من السنة من فوق الكعب إلى نصف الساق. وبعض العلماء يعني يفصل ما إذا كان الثوب الذي يلبسه الإنسان قميصا أو إزارا، إذا كان إزارا فالسنة والأفضل أن يكون إلى نصف الساق، وإذا كان قميصا فالأفضل أن يكون يعني أدنى من ذلك ولو أن يكون فوق الكعب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ركع وهو أو سجد وهو لابس للإزار فإن إزاره لا ينحسر، بخلاف ما إذا كان لابسا للقميص فإذا ركع كان يعني جاعلا للقميص إلى نصف الساق فركع وسجد فربما يعني ارتفع القميص حتى تبدو عورة الصلاة التي هي من خلف الفخذ، واضح. ففرق بعض علمائنا أو بعض الحنابلة بين ماذا؟ بينما إذا كان الثوب الذي يلبسه إزارا أو غير إزار. ومما استدل به العلامة عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى على أن من السنة أن يكون بين نصف الساق إلى فوق الكعب، هذا كله من السنة، بل رأيته صريحا في كلام العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه في بعض المواضع يقول هذا كله من السنة، إلى نصف الساق إلى أقل من نصف الساق، وله كلام آخر في موضع آخر بالتفصيل الذي ذكره بعض العلماء. قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى من جرى ثوبه خيلاء، قال يا رسول الله إن إزاري يتساقط علي، يتساقط يعني أحيانا ننزل دون قصد إلى تحت الكعب، فلو كان أبو بكر رضي الله عنه يلبس الإزار إلى نصف الساق وكان يتساقط عليه إلى أسفل الكعب لكان معنى ذلك أن عورته ظهرت، عورته ظهرت. فهم إيش وجه الشاهد والاستدلال؟ لأنه مش معقول هذه المسافة كلها من نصف الساق إلى تحت الكعب ولا تظهر عورته، ستظهر عورته، لكن هذا يدل على ماذا؟ يدل أنه كان يرفع الإزار إلى فوق الكعب بقليل وكان أحيانا يتساقط، يعني ينزل تحت، يعني ماذا؟ ينزل تحت الكعب. فهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن السنة أن يكون الإزار فوق الكعب إلى نصف الساق، هذا كله من السنة، من السنة. على كل حال لا يشدد في هذا ولا ينكر على أحد، فمن رأى مثلا أنه يرفع الإزار أو الثوب إلى نصف الساق ولا يفرق بينهما كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء فلا يحرج عليه ولا يلام، ومن رأى التفريق بين الإزار وبين القميص الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أهم شيء أنه لا يكون تحت ماذا يا إخواني؟ تحت الكعب، ففيه وعيد، ما أسفل من كعبين ففي النار، وإن كان قد اقترن بذلك الخيلاء فإن يعني الوعيد أشد. قال رحمه الله ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة. يبين المؤلف رحمة الله عليه حكم دخول الحمام، واختار المؤلف رحمة الله عليه أحد الأقوال في المسألة أن دخول الحمام بالنسبة للرجال جائز، وأما بالنسبة للنساء الأصل فيه أنه مكروه إلا من حاجة أو علة، حاجة كالاغتسال من الجنابة أو الحيض، وعلة أي كالاغتسال لمرض، العيون هذه بعضها كبريتية بعضهم يتعالج في هذه العيون لمرض في الجسم أو كذا، فالأصل أنه للنساء مكروه إلا لعلة أو حاجة، وأما بالنسبة للرجال فالأصل أنه جائز. هذا أحد الأقوال في المسألة، هناك أقوال أخرى لا نريد أن نطيل في الكلام بذكرها، لكن على كل حال إذا أراد الرجل أو المرأة أن تدخل الحمام، طبعا الحمام المقصود به هنا ليس الذي هو بمفهومنا ومعهودنا، الذي المكان الذي نقضي فيه الحاجة، الذي يكون في البيوت. المقصود بالحمام هنا يا أخواني ما هو؟ الأماكن التي كان يغتسل الناس فيها قديما، عبارة عن عيون أو ينابيع تكون في الشعاب أو في الجبال بين الجبال، هذا هو المقصود بالحمام. واضح؟ ليس المقصود بالحمام هذه التي نقضي فيها الحاجة كما هو معهود عندنا. نحن نقول إيه السادة بالحمام ينصرف الذهن إلى بيت الخلاء، صح؟ لا، المقصود بالحمام إلى الآن حتى يسمونها حمامات، حمام دمت وحمام كذا، معروف هذا. أماكن يغتسل فيها الناس عبارة عن عيون أو برك أو نحو ذلك، بعضها كبريتية يتعالجون بالاغتسال فيها. فإذا أراد الرجل أو المرأة أن يدخل أو تدخل الحمام يكون ذلك بشروط. أولا ستر العورة، ستر العورة. الثاني أن يخرج النساء إلى هذه الأماكن متسترات، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث حفظ البصر، أن يحفظ الإنسان بصره لأنه قد تظهر أحيانا عورات في هذه الأماكن. الأمر الرابع، الشرط الرابع لجواز دخول الحمام، الفصل بين الرجال والنساء، ألا يكون هناك إيش؟ ألا يكون هناك اختلاط. وقد دخل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الحمام، ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما في الجحفة، وثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل الحمام بحمص، وعن جماعة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم ويكره بالسواد. بين المؤلف رحمة الله عليه حكم الاختضاب بالحناء، يقول: لا بأس بالخضاب بالحناء، يعني بالشعر. أما في الجسم إذا كان للرجل لأجل إزالة الأوساخ أو إزالة الروائح أو للتداوي لا بأس، أما إذا كان للزينة فهو محرم للرجل، محرم على الرجل استخدام الحناء من أجل الزينة. بعض الرجال يضعه في يده، ترى بعض الرجال أيديهم حمراء، إذا تقصد فعل هذا للزينة، وغالبا هذا يحصل في أيام العياد، فإن هذا حرام على الرجال لأنه من طيب النساء، الحناء من طيب النساء. أما إذا استخدمه الرجل في يده أو في رجليه من أجل التداوي، كانت به شقوق في يده أو رجله فلا بأس. كان الرجل إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي وجعا في رأسه أمره بالحجامة، وإذا كان يشتكي وجعا في يديه أو رجليه أمره بالحناء، لا بأس للتداوي. وهكذا لإزالة الأوساخ من الجسم، وهكذا للتبرد مثلا أو التنظف لا بأس. أما للنساء فإنه يجوز مطلقا. وكذلك مما يجوز للرجال استخدامه، يعني الحناء، أن يستعمله لتغيير الشيب، وهذا حكمه كما بين المؤلف مستحب. قال: وهو مستحب، والدليل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختضب بالحناء والكتم. وأيضا ثبت عن بعض الصحابة، عن أبي بكر الصديق وغيره من الصحابة، أنهم خضبوا. وإذا قال قائل: ما هو الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، أمر بالمخالفة. فإذا قال قائل: ما هو الصارف؟ نقول: الجواب أولا أنه في باب الأداب، والأصل في باب الأداب أن الأوامر ماذا؟ للاستحباب، إلا أن تكون قرينة. الأمر الآخر أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم تركوا الخضاب، من هؤلاء علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، بل كان من مشايخنا من لا يختضب كالشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه، وكلكم تعرفون هذا. من يعرف صورته؟ الجميع يمكن يعرف صورة الشيخ بن عثيمين، لحيته بيضاء. فكان عندما يسأل عن ذلك فكان يقول: فيه كلفة ومشقة علي، يعتذر بهذا الاعتذار. وهكذا كان العلامة السعدي رحمة الله عليه لا يخضب يعني لحيته، وأما العلامة ابن عثيمين رحمة الله، العلامة ابن باز رحمة الله عليه، فقد كان يخضب الحناء وأحيانا يترك على ما كان عنده من الشعر القليل في لحيته، وكلكم يعرف هذا. قال: وكذلك الكتم. الكتم أسود اللون، يعني نبت من اختضب به فلونه أسود فهو من الخضاب بالسواد، من اختضب بالكتم فقط فهو من الخضاب بالسواد، فلا يجوز استخدامه لوحده، لا يجوز استخدام الكتم لوحده، إنما يخلط مع الحناء فيصير لونه أحمر شديد الحمرة يميل إلى السواد، من أجمل ما يكون من الألوان. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يختضب بالحناء والكتم. أما استخدامه لوحده فلا يجوز، لأنه يكون من الاختضاب بالسواد أو استعمال السواد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره بالسواد، يعني يكره للإنسان أن يخضب الشعر الأسود بالسواد. أما من يخضب الشعر الأسود بالأسود فهذا أقل ما يقال فيه إنه مكروه، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وقد يقول قائل: وما هي الفائدة والمعنى الذي من أجله يخضب الإنسان شعره إذا كان لونه أسود ويخضبه بالسواد؟ ما هي الفائدة؟ بعضهم يفعل هذا من أجل أن يلمع شعره، هناك مواد تمام تجعل الشعر أسود وفي نفس الوقت هي تلميع للشعر أو تنعيم للشعر، إذا استخدمه لهذا الغرض لأجل تنعيم الشعر فلا بأس، تنعيم الشعر شعره مجعد مثلا واستخدمه، لأن هذا نوع من العلاج، وكان شعره أسود، انتبه كان شعره أسود. أما لغير غرض فإنه مكروه، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وأما إذا كان الشعر أبيضا وخضبه بالسواد فذكر المؤلف رحمة الله عليه أن هذا مكروه، أن هذا مكروه. ما هو حجته؟ هذا قول في المسألة، ما هو حجته؟ الأحاديث التي وردت في النهي عن اختضاب بالسواد مع فعل الصحابة، جاء عن جماعة من الصحابة أنهم خضبوا بالسواد، والأحاديث التي فيها يعني ماذا النهي عن اختضاب بالسواد، كما جاء في مسلم من حديث جابر، فقد جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة والد أبي بكر الصديق: وكان شعره كالثغامة نبت أبيض شديد البياض في اليمن. شبه النبي صلى الله عليه وسلم شعر أبي قحافة والد أبي بكر الصديق بهذا النبت الأبيض، كان شديد البياض شعره، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه سواد. وأيضا جاء عند أبي داود والنسائي وعند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، لا يجدون رائحة الجنة. لكن من تأمل في هذه النصوص وجد أنها تشتمل على وعيد شديد، لا يجدون رائحة الجنة، جنبوه السواد، والأمر بالاجتناب نهي وزيادة، يفيد النهي وزيادة. فهذه النصوص مضمونها لا يساعد على القول بالكراهة، واضح الكلام إلى الآن يا إخواني؟ لا يساعد على القول بالكراهة. طيب حتى فعل الصحابة هذا لا يعتبر صارف لهذه النصوص، لأنها نصوص فيها وعيد شديد. القول الآخر في المسألة أنه يباح الخضاب بالسواد، ما هي أدلة أصحاب هذا القول؟ قالوا: جاءت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالخضاب بالسواد، وهكذا جاء من فعل السلف، فقد جاء عن المغيرة والحسن والحسين وجرير بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعقبة بن عامر وعمر بن العاص وعبد الله بن جعفر، عن هؤلاء كلهم أنهم خضبوا بالسواد، أنهم خضبوا بالسواد، فهذا يدل على أنه مباح. كذلك من أدلتهم بعض العموم، بعض العمومات والإطلاقات، كالحديث الذي مر معنا في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفون، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشعر وما قال إلا سواد، واضح ما قال إلا سواد، أصبغوا إلا سواد، ما لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أدلتهم. طيب ما هو جوابكم عن الأحاديث التي فيها النهي والوعيد الشديد لمن اختضب بالسواد؟ ذكروا اعتراضات كثيرة على هذه الأحاديث، حديث جابر وحديث عبد الله بن عباس، انتبه معي، اعتراضات كثيرة ذكروا، لكن أنا أذكر أهم الاعتراضات بالنسبة لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم قالوا لفظة وجنبوه السواد لفظة مدرجة ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأله زهير بن معاوية كما جاء ذلك عند أحمد، أقال عفوا جابر أبو الزبير وهو الراوي عن جابر بن عبد الله، أبو الزبير وهو الراوي عن جابر بن عبد الله سأله زهير بن معاوية كما عند أحمد، وهذا هو بعض طرق الحديث، في بعض طرق الحديث سأله زهير بن معاوية أقال جابر وجنبوه السواد، فقال أبو الزبير لا، فقال أبو الزبير لا، فقالوا هذا يؤكد أن لفظة وجنبوه السواد ليست محفوظة. طيب ما هو جوابكم عن حديث عبد الله بن عباس يكون قوم من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون رائحة الجنة؟ قالوا هذا الحديث أورده ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. لماذا؟ لأن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، طبعا هو الحديث جاء هكذا في إسناده من رواية عبد الكريم، في إسناده عبد الكريم، فأورد هذا الحديث ابن الجوزي في كتابه الموضوعات لأن في إسناد عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا طبعا أقوى الاعتراضات على هذه الأدلة. القول الثالث فقالوا خلاص، ويبعد أن يكون هذا الجمع الكبير من الصحابة الذين اختضبوا بسواد أنهم يفعلوا هذا الأمر وليس لهم إذن من الشارع بجوازه أو إذن من الشارع بفعله. القول الثالث في المسألة هو تحريم الخضاب بالسواد، تحريم الخضاب بالسواد. ما هي أدلة هذا القول؟ الأحاديث التي تقدمت معنا، حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان، لا يجدون رائحة الجنة، وأجابوا عما اعترض به على هذه الأحاديث. أولا بالنسبة لحديث جابر بن مسلم، أما قولكم إنها لفظة غير محفوظة ومدرجة فالأصل عدم الإدراج، وأما أن ابن أبا الزبير سئل فقال لا ليست موجودة في الحديث أو لم يحدث بها جابر بن عبد الله هذه اللفظة وجنبوه السواد، فقد حدث ونسي. أبو الزبير قد حدث بهذا الحديث عن جابر بهذه اللفظة ونسي. ويذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة أن الشيخ إذا حدث ونسي، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، أن الشيخ يحدث بحديث ثم ينسى أنه حدث بهذا الحديث، فيأتيه التلاميذ ويقولون له أنت حدثتنا بحديث كذا كذا وكذا. في هذه المسألة تفصيل، إذا أنكر ذلك الشيخ كونه حدث بهذا الحديث أو هذه اللفظة فقال هذا كذب علي، كما ذكر ذلك الحافظ في النخبة، هذا كذب علي، يعني جزم بالنفي، جزم بالنفي فقال هذا كذب علي أو لا أعرفه، فإن هذه الرواية ترد. أما إذا لم يجزم في النفي فقال، أنا قلت يا إخوان إيش لا أعرفه، لا، إذا قال هذا كذب علي أو قال لم أحدث بهذا جزم بالنفي فإن هذه الرواية ترد، واضح؟ أما إذا لم يجزم في النفي فقال لا أعرفه أو قال لا فإن هذه الرواية تقبل، واضح إن شاء الله التفصيل. وما هو الذي قاله أبو الزبير عندما سئله؟ قال لا. إذن هو من النفي بالجزم أو بغير الجزم، نفيا جازما أو غير جازم، إذن هذه الرواية ماذا يا إخواني؟ تقبل، ويشهد لها أحاديث، يشهد لحديث جابر أحاديث، فهناك شاهد لحديث جابر من حديث أنس عند أحمد وهو حديث صحيح بلفظ وجنبه السواد بهذا اللفظ، وأيضا آخر حسن عند أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أسماء، هذه الأحاديث يعني تشهد لهذه اللفظة. وأما ما اعترض به على حديث عبد الله بن عباس قد صنف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، دافع فيه عن أحاديث أوردها الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، حكم عليها بالضعف، جاء الحافظ ابن حجر ألف هذا المؤلف أو صنف هذا المصنف المسدد في الذب عن مسند أحمد، ويعني ماذا دافع عن هذه الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، وقال إنها أحاديث صحيحة ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الحديث. وقال الحافظ رحمة الله عليه عبد الكريم هذا الذي جاء ذكره في الإسناد ليس هو ابن أبي المخارق كما يقول ابن الجوزي إنما هو عبد الكريم الجزري وهو ثقة وروى له صاحب الصحيح، روى له صاحب الصحيح، فالحديث صحيح قطعا. ولذلك في التقريب ماذا يقول الحافظ في تقريب التهذيب لما ذكر عبد الكريم ابن أبي المخارق؟ قال: وقد شارك الجزري، يعني عبد الكريم الجزري الذي هو ثقة، في بعض شيوخه، فلو ربما التبس عليه بمن لا فهم له. وكأنه يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ابن الجوزي عندما اشتبه عليه عبد الكريم ابن أبي المخارق الضعيف بعبد الكريم الجزري الذي هو الثقة. هذا هو أهم الاعتراضات على حديث جابر وحديث ابن عباس. إذن الخلاصة: هذه الأحاديث صحيحة وفيها الوعيد الشديد على من خضب بالسواد، وفيها بيان أن هذا الأمر محرم. وأما أدلتهم التي استدلوا بها على جواز، أما الأحاديث التي فيها إباحة يعني الخضاب بالسواد كلها أحاديث ضعيفة ضعفا شديدا ومنكرة لا تثبت. وأما عن فعل السلف فكل هذه الآثار تكلم عليها، ولم يصفوا منها كما قال بعضهم إلا ما جاء عن الحسن وعقبة بن عامر فقط، ومع ذلك يقال إنه ربما لم يبلغهم الأحاديث التي فيها النهي عن الخضاب، أو أنه بلغهم لكنهم تأولوها. وهناك جواب عندي أفضل من هذين الجوابين، وهو أن يقال ربما فعل ذلك أو فعلوا ذلك في ماذا؟ في الجهاد في سبيل الله، والخضاب والاختضاب بالسواد في حال القتال أو في حال الجهاد في سبيل الله متفق على جوازه، وممن نقل الاتفاق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح. واضح الكلام؟ وهذا كله الذي تقدم إذا لم يكن الاختضاب بالسواد على وجه يراد به الخداع والتدليس. واضح؟ فهذا محرم، هذا محرم باتفاق. لا أظن أن هناك من يخالف، من يعني اختضب بالسواد لأجل أن يخدع ويدلس، كما مثلا إنسان عنده جارية شعرها أبيض راح يخضب شعرها بالسواد لأجل أن تظهر أنها ماذا؟ تظهر أنها فتية يعني شابة. أو امرأة صبغت شعرها بالسواد وهي امرأة كبيرة في السن شعرها أبيض، لكن صبغت شعرها بالسواد حتى لا يعرف أنها كبيرة في السن. أو تقدم رجل لخطبة امرأة وكان كبيرا في السن وشعره أبيض، لكن خضب شعره بالسواد لأجل أن يظهر أنه ماذا؟ أن يظهر أنه شاب. فهذا خداع وتدليس محرم، ولا أظن أن هناك من يخالف. طيب، وكذلك هذه حالة، الحالة الثانية. الحالة الثالثة مكان على غير هذين الوجهين كالزينة، وهذا الذي حصل فيه الخلاف. الآن كم صار معنا الخضاب بالسواد له حالات؟ كم صار له حالات؟ الحالة الأولى جائز باتفاق، وهو استعماله في إيش؟ في الجهاد في سبيل الله. الحالة الثانية لا يجوز، وهو إذا كان استعمال السواد لماذا؟ لغرض التدليس والخداع. والحالة الثالثة إذا كان لمجرد الزينة لغير هذين الحالين، كما لو استخدمه مثلا استعمله للزينة، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، والذي خلصنا إليه أنه ماذا يا إخواني؟ أنه حرام. وهناك قولان أيضا في المسألة آخران أعرضت عن ذكرهما. المسألة فيها خمس أقوال، هذه أقوى ثلاث أقوال في المسألة. هناك قولان آخران أعرضت عن ذكرهما. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. وهذا أمر متفق عليه، وفي ذلك جاء حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث عمر عند الترمذي وغيره: إلا كان ثالثهما الشيطان، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فهذا أمر محرم بإجماع أن يخلو رجل بامرأة أجنبية. قال: ولا يجتمع رجلان، قال المؤلف رحمه الله: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد. كأن المؤلف رحمة الله عليه يشير إلى حديث ورد في هذه المسألة، وهو حديث ضعيف ذكره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهذا الحديث من حديث أبي ريحانة عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مكامعة الرجل بغير شعار، مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. الشعار هو الثوب الذي مما يلي الجسد يسمى شعار. ومكامعة، نهى عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. مكامعة يعني مضاجعة، أن يضاجعه يعني ينام معه على فراش واحد وليس عليه ثياب، ليس عليهما، بمعنى أن البشرة تلتصق بالبشرة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مدلوله صحيح، لأن هذا الأمر يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، تفضي هذا الأمر يفضي إلى أمر محرم. يعني تخيل رجل عريان، رجل عريان نام برجل مع رجل عريان آخر على فراش واحد، أو التحف بإزار واحد، إيش يكون بعد هذا؟ إيش بعد هذا؟ وهكذا المرأة مع المرأة، امرأة عارية نامت مع امرأة عارية على فراش واحد، أو التحفتا في إزار واحد أو في ثوب واحد، التصقت البشرة بالبشرة، ما هو الذي بعد هذا؟ لا شك أنه يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ومن باب أولى أن يجتمع رجل بامرأة أجنبية عنه عريانين أيضا، هذا من باب أولى. أما إذا كانا لابسين فلا بأس، إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك، كأن يكون مثلا مكان ضيق أو هناك زحام فلا بأس. وأما بالنسبة لمن كانت محرما له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التفريق في المضاجع عند النوم. وقت العدو. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب. يقول المؤلف رحمة الله عليه: لا يجوز أن يتعمد الإنسان حضور مكان فيه لعب ولهو. لكن ما المقصود باللهو واللعب هنا؟ اللهو المحرم واللعب المحرم. أما إذا كان اللعب واللهو لهوا جائزا أو لعبا جائزا فلا بأس أن يحضر الإنسان، كان تكون هناك مثلا مسابقة على الخيل أو الرمي بالنبال مثلا، هذه من اللعب واللهو الجائز. لكن المقصود باللهو واللعب هنا اللهو واللعب المحرم. لا يجوز تعمد حضور هذه الأماكن التي فيها لعب ولهو محرم، لا للرجال ولا للنساء ولا للصغار ولا للكبار. قال: ولا شيء من الملاهي المطربة. يقول كذلك المؤلف رحمة الله عليه: لا يجوز تعمد حضور، أو لا يجوز تعمد حضور شيء من الأماكن التي فيها الملاهي المطربة، أو لا يجوز فعل هذه الملاهي التطريب بهذه الآلات. قال: ولا شيء من الملاهي المطربة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام من أمته يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن أقوام من أمته يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومفاسد ذلك كثيرة، منها إفساد آلات اللهو والطرب للقلوب، ثم إن في ذلك تطلع إلى المحرمات، وكذلك فيه فتح لباب الشهوات، وأيضا في ذلك إعراض عن ذكر الله عز وجل. مثل ماذا آلات اللهو؟ الآلات والملاهي المطربة مثل فقال: كالطبل. وهذا الذي جاء تسميته في بعض الأحاديث بالكوبة، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. إيش الكوبة هذا؟ الطبل. والطبل قد يكون مغلق من الجانبين، وقد يكون مغلق من جانب ومفتوح من جانب. وماذا أيضا؟ قال: والزمر. الزمر ما هو؟ الزمر المزمار معروف. وهكذا آلات الطرب التي فيها أوتار، مثل ماذا؟ العود والكمان ونحو ذلك. فهذه كلها مجمع على تحريمها، وممن نقل الإجماع القرطبي رحمة الله عليه، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا الموفق ابن قدامة رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم. وهكذا الآلات الحديثة الموسيقية كالجيتار والبيانو وغير ذلك من الآلات التي هي تعتبر من آلات الطرب. إيش عجبك الصوت؟ انتبه الله يبارك مكانك. طيب، قال: وخص من ذلك الدف. وخص يعني استثنية، خص يعني استثنية من ذلك الدف. يقول: يستثنى من آلات اللهو والطرب الدف. وهذا فيه يا أخواني ماذا؟ إشارة إلى أن الدف الأصل فيه أنه من آلات الطرب، الأصل فيه أنه من آلات الطرب. ولذلك جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جاريتين تغنيان وتدففان تضربان بالدف من بيت رسول الله، فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. هذا فيه إقرار لأبي بكر رضي الله عنه لقوله أبي مزمور الشيطان، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من آلات اللهو والطرب، أقره على هذا الكلام، لكن بين له أنه يستثنى في بعض المناسبات استعمال هذه الآلة التي هي في الأصل من آلات ماذا يا إخواني؟ اللهو والطرب. نحن قلنا هذا لماذا؟ قلنا هذا حتى لا يظن إنسان أن الدف يعني دائم جائز، دائما جائز، فبعض النساء يتوسعن في هذا الباب فتجدها تضرب الدف لغير المناسبات التي سنذكرها الآن، فيجتمع مثلا جماعة من النساء في غرفة أو في بيت أو نحو ذلك ويضربن بالدف هكذا من باب التسلية أو السمرة أو غير ذلك. الأصل في الدف أنه من آلة الطرب، والدليل هذا الحديث واضح، نقول حرام في مثل هذه الحالة، حرام. قال: وخص من ذلك الدف. الدف يجوز الضرب عليه في مناسبات سيأتي الكلام عليها، لكن غيرها من آلات اللهو والطرب فلا يجوز استعمالها أبدا، لا في مناسبة أو في غير مناسبة، لأي مناسبة لا يجوز استخدام أي آلة من آلات اللهو والطرب إلا الدف في المناسبات الذي سيأتي الكلام عليها. الدف هذا يسمى بالطار، يسمونه الطار، ولجواز استخدامه شروط: أولا ألا يكون مصلصلا، ألا يكون مصلصلا يعني لا تصدر منه، لا يصدر منه صوت صلصلة، وهذا الصوت يكون إذا كان فيه حلق أو كان فيه صنج، يشترط ألا يكون في الدف، ألا يكون الدف مصلصلا، وألا يكون فيه حلق، وألا يكون فيه صنج. ما هو الصنج؟ قطع مدورة مستديرة صغيرة مصنوعة من النحاس يضرب ببعضها على بعض فتصدر صلصلة صوتا، هذا الصوت يسمى صلصلة، عندما يحركون الدف هكذا وفيه هذه القطع يصدر صوت، صح ولا لا؟ معروف هذا هو. هذا الشرط الأول، ألا يكون مصلصلا أو فيه حلق أو فيه صنج. ما هو الصنج؟ قطع مستديرة صغيرة مصنوعة من نحاس يضرب ببعضها على بعض فيصدر منها صوت. كذلك من الشروط لاستخدام الدف أن يكون المستعمل للدف النساء، أما الرجال فلا. وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه، حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول: لا يستعمله عندنا إلا الفساق من الرجال استعمال الدف، يقول كان عندنا ما يستخدمه إلا الفساق أهل الفسق، أما أهل الصلاح لا يستخدمه، لا يضربون على الدف. هي نعم مسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم على تحريم استخدام الدف للرجال، استعمال الدف للرجال، لا يستعمله عندنا إلا الفساق. وقال جماعة من أهل العلم: لا يستعمله عندنا إلا المخنثون. المخنثون هم الذين يتشبهون بالنساء في الكلام والحركات، ونحن عند المخنثون لها مع الآخر مفعول به، صح؟ لا، أصل كلمة مخنث مأخوذة من يعني مادة التخنيث، والتخنيث هو التكسير، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، يعني تأتي بقارورة وتكسر الرأس حقه وتشرب، لأن قد يعني قد يتضرر ويتأذى بها الإنسان. فانظر نهى عن اختناث الأسقي يعني كسر رأس الزجاجة، ففيه معنى التكسير. وهكذا الرجل الذي يتكسر في كلامه وفي فعله يسمى مخنثا لهذا، يتشبه بالنساء يعني في هذا. قال المؤلف رحمة الله عليه: وخص من ذلك الدفء للنكاح، هذه المناسبة الأولى. واستدل على جواز استخدام الدف وأنه يستثنى من آلات له في النكاح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضرب عليه بالدف. وأيضا من المناسبات التي يستخدم فيها الدف مناسبات العيد. طبعا النكاح يا أخواني كل ما يتعلق بالنكاح، يعني إذا ضرب الدف في ليلة الزفاف أو في الليلة قبلها ليلة الزقرة مثلا تسمينها زقرة، أو ليلة الصبحية أو ليلة السابع، كل ما يتعلق بالنكاح وضرب فيه الدف فإنه مشروع. واضح؟ كل ما يتعلق بالنكاح، أي مناسبة تتعلق بالنكاح سواء تقدمت أو تأخرت عن الزفة ليلة الدخلة بما في ذلك ليلة الدخلة، فكل هذا من الضرب على الدفع المباح الذي هو من الضرب للنكاح. المناسبة الثانية في أيام العيد، ويدل عليه الحديث المتقدم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه سمع في أيام العيد من بيت رسول الله جاريتين تغنيان وتدففان، فقال بمزمور الشيطان في بيت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. هذه المناسبة. ومتى ينتهي الضرب بالدف في مناسبة العيد؟ ها من يقول؟ في العيد الكبير؟ ها إذا انتهت أيام العيد، أيام التشريق الثلاثة، وفي العيد الصغير إذا انتهت مناسبة العيد. واضح؟ وهذا الحديث يعني كان ضرب الدف من قبل الجاريتين كان في أيام التشريق الثلاثة. والمناسبة الثالثة عند قدوم الغائب، والدليل عليه ما رواه أحمد والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك قالت امرأة وفي رواية جارية سوداء: إني نذرت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أضرب الدف على رأسك إن عدت سالما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نذرت فافعلي فاضربي وإلا فلا تضربي. وهذه المناسبات الثلاث جواز الضرب فيها هو مشهور مذهب الإمام أحمد واختاره العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولا يجوز ضرب الدف في غير هذه المناسبات الثلاث. كما لو مثلا ضرب إنسان الدف في مناسبة الختان، أو مناسبة على سبيل المثال يعني ماذا، أي مناسبة فيها سرور، إلا هذه المناسبة الثلاث. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد واختيار العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمة الله عليه: قال: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. هكذا عندكم صح؟ هكذا الظاهر يا إخواني أن فيه سقط، أن هناك سقط، سقطت كلمة بالرقية فيكون كلام هكذا: ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى، لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى، كأنه في سقط والله أعلم. طيب قال: وكذلك التعويذ به. الظاهر أن الصواب والله أعلم وكذلك التعويذ بها، الضمير يعود إلى أسماء الله، الضمير يعود إلى أسماء الله، وكذلك التعويذ بأسماء الله تعالى. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الله، لا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به يعني بالله، بالله والله أعلم. على كل حال قال: ولا بأس بأسماء الله يعني بالرقية بأسماء الله، هذا أمر جائز ومشروع، الرقية بأسماء الله بصفات الله سبحانه وتعالى، بأي اسم من أسماء الله، بالله، بالعزيز، بالرحمن تكون الرقية، وهكذا بصفات الله عز وجل، وهكذا بكلام الله بالقرآن بالأدعية المأثورة، وهكذا أي كلام ولو لم يكن مأثورا ما دام أنه توفرت فيه شروط الرقية الثلاثة فإنه يجوز الرقية بهذا الكلام، ما دام أنه توفرت فيه شروط الرقية الثلاثة. ما هي شروط الرقية الثلاثة؟ أولا أن تكون الرقية بأسماء الله وصفاته، أن تكون الرقية بأسماء الله تعالى وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يفهم معناه، وبما يفهم معناه. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، ألا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها. فحتى إذا كانت الرقية غير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الرقى ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بالرقية حتى ولو لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنها توفر فيها هذه الشروط الثلاثة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أنهم كانوا يرقون في أيام الجاهلية من العقرب ونحوه، فقال عليه الصلاة والسلام أعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم يكن بها شرك، لا بأس بها، يعني إذا كانت بأي لفظ، المهم ألا يكون فيها محذور كالشرك أو كلام لا يفهم معناه أو أسماء ونحو ذلك لا يفهم معناها، مما قد يكون وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. طيب، وطلب الرقية ما حكمه؟ طلب الرقية الذي هو الاسترقاء الأولى تركه، أو يقال مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أن من صفاتهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. ومن المفاهيم الخاطئة أن يظن الإنسان أن الرقية تطلب من الغير وأنه لا يرقي نفسه، لا، هذا المفاهيم الخاطئة، بل ارقي نفسك، ارقي نفسك بنفسك. وأما رقية الغير أنت ترقي غيرك فهذا جائز، بل هو من الإحسان. وأما لفظة لا يرقون التي جاءت في الحديث فإنها لفظة شاذة، شد بها الزهري بحسب ما أذكر، شد بها الزهري، لأنه جاء في الحديث لا يسترقون ولا يرقون هكذا، هذه لفظة شاذة ولا تصح، هذا خطأ. يعني كونك ترقي الناس هذا إحسان، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه أيضا أنه إذا جاءك إنسان يرقيك فإنك لا ترده، ليس من السنة أنك ترده، لكن المكروه هو أنك تطلب الرقية أنت من غيرك. ولماذا كره طلب الرقية؟ لأن فيه نوع اعتماد على غير الله عز وجل. ولذلك أهل العلم يقولون فرق بين طلب الرقية وطلب التداوي، طلب التداوي مباح وليس بمكروه، ليس هو كطلب الرقية، لأن الإنسان الذي يطلب التداوي بالذهاب عند الأطباء لا يتعلق، لا يكون في قلبه نوع تعلق بذلك الطبيب، بخلاف ما إذا طلب الرقية من قارئ فإن قلبه يتعلق بذلك الذي يرقيه. وأكبر دليل على هذا أنك تجد كثيرا من الناس يتدافعون إلى الرقاة، أليس كذلك؟ تجد كثير من الناس يذهبون عند هؤلاء الذين يرقون الناس، مما يدل على أن القلب قد يتعلق فيه نوع تعلق بهؤلاء. أما طلب التداوي فإنه ليس من هذا الباب. ثم قال رحمه الله وكذلك التعويذ بها أو به، على حسب النسخة التي عندنا. ما الفرق بين التعويذ وبين الرقية؟ الرقية أخص من التعويذ، والتعويذ أعم من الرقية. الرقية أخص من التعويذ، والتعويذ أعم من الرقية. التعويذ يشمل الرقية وغيرها كالتمائم، واضح؟ كالتمائم، لكن الرقية لا تكون إلا بقراءة، الرقية لا تكون إلا قراءة، واضح يا أخواني كلام أو لا؟ الرقية لا تكون للقراءة، لكن التعويذ قد يكون قراءة وغير قراءة. فعندما ذكر المؤلف هنا رحمة الله عليه التعويذ له غرض وله معنى أراده المؤلف رحمة الله عليه، أراد بالتعويذ في هذا الموطن أنه يجوز تعليق ما فيه أسماء الله عز وجل، لأنه قال لا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ بها. إذا أراد القراءة والتمائم لقال ولا بأس بالتعويذ، لكن لما ذكر الرقية ثم ذكر التعويذ أراد بالتعويذ تعليق ماذا يا إخواني؟ التمائم التي هي من القرآن أو فيها أسماء الله عز وجل وصفاته. فظاهر مذهب المؤلف رحمة الله عليه جواز التعليق، تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله وصفاته. والراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز تعريق التمائم التي من القرآن وأسماء الله عز وجل. يقول إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وهو من التابعين: كانوا يكرهون، يعني من؟ الظاهر أنهم الصحابة رضي الله عنهم، تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن، فهذا أمر كان مكروها عند السلف. وأيضا هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن في تعليق التمائم التي من القرآن أو أسماء الله وصفاته امتهان لكلام الله وامتهان لأسماء الله وصفاته، يدخل بها الإنسان الحمام، بيت الخلاء، أو تكون على الطفل فيحصل منه أذى، يخرج منه أذى، ربما يأتي على هذه التمائم التي فيها القرآن وأسماء الله. أيضا ولأنه، أي هذه التعاويذ، بأنها تعطل سنة الرقية الشرعية، فلهذه الأمور ولغيرها لا يشرع تعليق التمائم من القرآن أو ما كان من الأدعية وأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز. ذكر رحمه الله أنواعا من أنواع التداوي الجائز، فقال: والتداوي بالحجامة. الحجامة معروف أن يقطع الجلد بشيء حاد كالموسى ثم يشفط الدم، هذه هي الحجامة. وقد دلت أحاديث على جواز التداوي بالحجامة، فعند أحمد والطبراني والحاكم من حديث سمرة، وهكذا جاء عند أحمد من حديث أنس، وأيضا هو عند النسائي من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: خير ما تداويتم به الحجامة. وأيضا جاء عند ابن ماجه من حديث أنس وترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وفي بعض الألفاظ: ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك يا محمد بالحجامة، عليك يا محمد بالحجامة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر من النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة. وفي بعض الألفاظ في بعض الأحاديث: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة. قال المؤلف: والفصد. والفصد هو شق العرق طولا، كما أن الشرط شق العرق عرضا. والفصد والشرط الذي هو شق العرق هما بمعنى الحجامة، ولكن من يستعمل الفصد والشرط؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستخدم الفصد والشرط أهل المناطق الباردة. لماذا؟ لأن الدم في المناطق الباردة أو في الجو البارد ينزل، يغور في الجلد، ينزل إلى تحت. أن تنظر إذا دخلت مكان بارد أو وضعت ثلج على جلدك، إيش يرجع لون الجلد؟ أبيض، صح؟ ما في لون الأحمر، لون الدم ما في، ما يظهر، الدم يغور ينزل. لكن استخدام الحجامة يكون أنفع في الأماكن الحارة، لأن الدم يكون على سطح الجلد. إذن الفصد والشرط هما بمعنى الحجامة، فيجوز استخدامه. قال: والكي. يقول الشيخ أو المؤلف رحمة الله عليه: الكي استخدامه جائز. والدليل على جواز استخدام الكي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى سعد بن معاذ في أكحله، وأيضا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كوى أسعد بن زرارة وسعد بن زرارة رضي الله عنه. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها الكي. وكذلك ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن من التداوي الجائز شرب الأدوية التي عرف نفعها بالتجربة، فالتداوي بهذه الأنواع كلها جائز. ثم قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. التداوي بمحرم كمن يتداوى بشرب الخمر. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، أظن الحديث من حديث طارق بن سويد، فقال سأله عن التداوي بالخمر، قال: إن نضعها في الدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست شفاء، إنها داء. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله حرم شفاءكم فيما حرم عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التداوي بمحرم بمثل ماذا؟ التداوي بمثل ماذا؟ كالتداوي مثلا بأكل لحم الكلب، أو أكل لحم الخنزير، أو أكل لحم الحمر الأهلية، أو شرب لبن الأتن الأتان أنثى الحمار، كل هذا من التداوي المحرم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاءه رجل قال له: إن الطبيب قال لي لا يحصل لك الشفاء إلا إذا أكلت لحم الكلب أو لحم الخنزير، لا يحصل لك الشفاء إلا بهذا. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من يقول هذا من الأطباء جاهل بالطب، فضلا عن أنه جاهل بالله ورسوله. فالتداوي بالحرام لا يجوز. قال: ولا نجس. التداوي بالنجس مثل التداوي بالبول مثلا، بالبول هذا من التداوي بالنجس. وهكذا التداوي بأكل لحم الخنزير أو أكل الميتة، كل هذا من التداوي بالأشياء النجسة. وذكر المؤلف رحمة الله عليه هنا للنجس ليس هو تكرارا في الكلام، لأن النجس من ضمن التداوي بالمحرم، أليس كذلك؟ التداوي بالنجس بالأشياء النجسة هو من ضمن التداوي بالمحرم. فهل في كلام المؤلف الآن تكرار عندما قال بمحرم ولا نجس؟ لا، لأن من المحرمات ما هو نجس، ومن المحرمات ما هو إيش يا أخواني؟ غير نجس. فكل نجس إيش؟ محرم، وليس كل محرم نجس. فالخمر على القول بطهارتها محرمة لكنها ليست من نجس. الحشيش المخدرات هذه محرمة لكنها ليست بنجس. لكن التداوي بالنجس الشيء النجس يلزم من التداوي به أنه تداوى بأمر محرم، ولا يلزم من أنه تداوى بمحرم من أنه تداوى بنجس. فقد يكون هذا الشيء الذي هو محرم النجس، وقد يكون غير نجس. فهو من ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. قال: وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. ذكر عندما قال والكي وشرب الأدوية جائز، هذه رواية عن إمام أحمد، أن استعمال الاكتواء الذي هو إحراق جزء من الجسد بشيء حمي بالنار، هذا هو تعريف الاكتواء أو الكي، هو إحراق جزء من الجسد حمي على النار، بشيء حمي على النار، حديدة مثلا أو مسمار أو سكين تحمي على النار وتضعه على أي جزء من الجسد، هذا هو الكي. عندما قال في بداية الأمر والكي جائز، ذكر أن التداوي بالكي جائز، هذا رواية عن الإمام أحمد. ووجه هذه الرواية الأدلة التي ذكرت لك بعضها. وأيضا روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه كراهة التداوي بالكي، ووجه هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن الشفاء في ثلاث، ذكر منها الكي، قال: ولا أحب الكي وما أحب الكي. وجاء في بعض الروايات: وأنا أنهى عن الكي. وهكذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر أن من صفاتهم أنهم لا يكتوون. فهذه الأدلة وغيرها هي دليل كراهة الكي. ويجمع بين هذه الأدلة بأن يقال الكي مكروه، هو جائز لكنه مكروه، أو يكره لغير حاجة، أما مع الحاجة فلا يكره. كيف لغير حاجة؟ ممكن أن الإنسان يكتوي بغير حاجة؟ نقول نعم، وذلك إذا كان هناك من الأدوية ما يقوم مقام الكي وراح يذهب ماذا؟ يستخدم ماذا؟ الكي. هنا نقول استخدامه للكي مكروه، لأن استخدامه الحالة هذه لغير حاجة. وهكذا بعضهم يكتوي قبل أن يصاب بالمرض من باب دفع البلاء، فالاكتواء في هذه الحالة مكروه. وذكر أيضا عن الإمام أحمد أنه كان يكره قطع العروق، التداوي بقطع العروق، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى جواز التداوي بقطع العروق. طبعا إخواني الفصد والشرط هما نوعان من أنواع قطع العروق، فليس الكلام على قطع العروق هو الكلام على الفصد والشرط. فروايتان عن إمام أحمد في التداوي بقطع العروق، رواية بالكراهة ورواية بالجواز. ذكر ابن مفلح في كتابه الفروع أن ذلك راجع إلى حذاق الأطباء، فإن قال الأطباء إن هذا نافع، يعني التداوي بقطع العروق نافع ولا يحصل به ضرر، لم يكره وإلا كره.
قال المصنف رحمة الله عليه، قال فصل: ومن رأى من الحياة شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفيتين هكذا، أنا مسجل عندي في نسخة ذو الطفتين، لكن هذا غلط خطأ، لكن إن كان ذو الطفيتين هذا صواب، إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. قال: وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. إذا وجد الإنسان حية فهل يبادر بقتلها أو يؤذنها؟ هذا فيه تفصيل. هذه الحية إما أن تكون ذو الطفيتين والأبتر، هذا نوع من أنواع الحياة، أو لا تكون من هذا النوع. فإذا كانت هذه الحية غير ذو الطفيتين والأبتر، ننظر إذا وجدت في خارج المنزل فإنها تقتل ولا تؤذن، تقتل. إذا من وجد حية خارج المنزل فإنه يقتلها، وأما إذا وجد هذه الحية داخل المنزل فإنه يؤذنها ثلاثا. واختلف العلماء، يؤذنها يعني يعلمها، واختلف العلماء هل ثلاث مرات أو ثلاثة أيام، سيأتي معنا أنه ثلاثة أيام في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فآذنوه ثلاثة أيام. فإذا لم تخرج هذه الحية بعد ثلاثة أيام له بعد ذلك أن يقتلها. وأما إذا كانت هذه الحية من الحيات الخبيثة التي هي ذو الطفيتين والأبتر، فإنه يقتلها على كل حال، سواء وجدها داخل المنزل ولا يؤذنها. إذا وجد داخل المنزل فإنه لا يؤذنها، لا يعلمها بالخروج. لماذا؟ لأن الجن المسلمين لا يتمثلون بهذا النوع من أنواع الحياة الخبيثة، لا يتمثلون بهذا النوع الخبيث ذو الطفيتين والأبتر، فيقتل مباشرة. والدليل على ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من أن من رأى الحياة أو شيئا من هذه الحياة في المنزل قال، أما خارج المنزل فإنه يقتل مباشرة. في المنزل أنه يؤذن ثلاث مرات، ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الأنصاري الذي كان حديث عهد بعرس، يعني رجل شاب من الأنصار تزوج، وهو حديث عهد بعرس، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في وسط النهار إلى أهله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ معه سلاحه، لأن قريظة أهل غدر يهود تحصن بالسلاح. فلما جاء إلى البيت وجد زوجه عند باب البيت واقفة، أخذته الغيرة وأراد أن يطعنها، يصلح هذه المرأة خارج البيت، أخذته الغيرة وأراد أن يطعنها، فقالت له: انتظر لا تستعجل، انظر ما بداخل البيت. فدخل وجد حية عظيمة على الفراش، فابتدرها برمحه، وركز الرمح فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسبق إلى الموت، هي أو هو، يعني ما يدرى من الذي قتل الآخر، قتل الثاني قبل الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك، قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، أعلموه، وسيأتي معنا صفة الإعلام، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، إلا أن يكون من النوع الخبيث الذي هو ذو الطفتين والأبتر. ذو الطفتين هذا نوع من الحيات سمي بهذا الاسم لأن على ظهره خطان أسودان، والأبتر الغليظ القصير الذنب، هذا النوع من الحيات سمي بالأبتر لأنه كالمقطوع للذنب. من المعلوم أن الحيات من جهة الرأس تكون سميكة وغليظة، ومن جهة الوسط تكون غليظة، ومن طرفها في مؤخرتها يكون دقيقا، لكن هذا النوع من الحيات طرفها الذي في مؤخرته طرفها الذي في مؤخرتها غليظا وكأنه مقطوع، أبتر كأنه مقطوع. فهذا النوع من الحيات من أخبث الحيات وأخطرها. ويذكر بعض العلماء أن هذه الأنواع لا توجد في جزيرة العرب والحمد لله، إنما توجد في بلاد بعيدة. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع من أنواع الحيات لا شك أنه بوحي من الله عز وجل، لأن هذه الأنواع لم تكن يعني موجودة، وليست هي حتى موجودة الآن. لا شك أنه بوحي من الله عز وجل حتى يكون ذلك تشريعا لكل الناس الذين يعيشون على وجه الأرض. واضح إن شاء الله؟ حتى يكون تشريعا لكل الناس، ومنهم من يعيش في تلك البلاد التي توجد فيها هذه الحياة. والدليل على أن ذي الطفيتين والأبتر يقتل هذا النوع من الحياة دون أن يؤذن، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر، يطمسان البصر، وفي رواية يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل، وفي رواية يستسقطان الحبالة. ما معنى يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة أو الحبل؟ يعني أن المرأة إذا رأت هذا النوع من الحياة مباشرة وهي حامل تسقط ما في بطنها من خبث هذه الحياة، تسقط ما في بطنها. ومعنى يلتمسان البصر أو يطمسان البصر جاء في ذلك أقوال، منها أن من نظر إلى هذا النوع من أنواع الحياة الخبيثة مجرد أن ينظر إليه ينطمس بصره، يعتمي. وجاء في معنى ذلك أن هذا النوع من الحياة يستهدف البصر فيلسعه في عينه ثم يعمى بسبب السم. وأيضا قيل أي أنه ينفث، يلتمسان البصر أو يطمسان البصر أي أنه ينفث من الغدد السمية التي تكون في أنيابه سما فيذهب إلى عينه فينطمس بصره. ثم بين المؤلف طريقة الإعلام فقال: وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام. عندما تجد حية في البيت ربما تكون من الجن المسلمين فتقول لها امضي بسلام أو اذهبي بسلام أو اذهب بسلام، وليس من الشرط هذه الصيغة، إنما أي صيغة تؤدي الغرض. كان مثلا يقال: أحرج عليك بالله أن تخرج، أو أحرج عليك بالله أن تخرجي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي الغرض. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.